بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 39 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، قرأ إمامنا في الصلاة من سورة الفجر من قول الله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذه الأرض تدك في نهاية الأمر يوم القيامة، ويجيء سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، ثم قال: وجيء يومئذ بجهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها 70,000 خطام، والخطام يقبضه 70,000 ملك. فكم عدد الملائكة يجرونها ولا يستطيعون، تريد أن تلتهم الناس في المحشر يوم القيامة؟ 4,900,000,000 يجرونها ولا يستطيعون، حتى يضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فيها كما قال صلى الله عليه وسلم: فتنزوي، تبتعد عن الناس. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، وأنى له الذكرى، يومها يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. في ذاك اليوم لا ينفع الندم، قدم لحياته العمل الصالح، عبادة الله عز وجل، يندم، كل الناس يندمون يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. فذاك اليوم العظيم لا بد من الاستعداد له، لا بد من التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، لا بد من محاسبة النفس الأمارة بالسوء، لا بد من الاستقامة على دين الله عز وجل، والعمل بما أوجبه الله عز وجل علينا من الفرائض، والتوبة وترك الذنوب والمعاصي الكبائر والصغائر والاستقامة. فإن الإنسان لا يعلم متى تكون خاتمته، فعلينا أن نحاسب أنفسنا، لا تشغلنا الدنيا عن ذاك اليوم، يوم الدين، يوم التغابن، له أسماء كثيرة الله عز وجل ذكرها. فنسأل الله عز وجل أن ينجينا من أهوال ذلك اليوم، وأن يجعلنا من الذين يستظلون في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. لازلنا في كتاب الطهارة، وآخر بابين فيما يتعلق بهذا الكتاب، كتاب الطهارة، وما يتعلق بالوضوء. مر معنا سابقا فضل الوضوء، وأيضا إحسان الوضوء وإسباغ الوضوء في خاتمة الوضوء. إذا توضأ المسلم انتهى الآن من الوضوء، ماذا يقول؟ قال الترغيب في كلمات يقولهن بعد الوضوء. ثم أيضا من السنة بعد ما يقول هذا الدعاء بعد الوضوء أيضا من السنن التي لها علاقة بالوضوء صلاة ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان لها علاقة بالوضوء. فهذا درس اليوم، ثمانية أحاديث تتعلق بالترغيب في الكلمات الأدعية التي تقال بعد الوضوء، كذلك أيضا سنة صلاة ركعتين بعد الوضوء. بذلك نكون انتهينا في ثمانية أحاديث لآخر كتاب الطهارة، ومن الأسبوع القادم ندخل في كتاب الصلاة، كتاب الترغيب والترهيب فيه كل الإسلام. لا علينا أن نصبر فقط، انتهينا من كتاب فضل العلم البداية، وهكذا فضل أيضا اتباع السنة وترهيب من البدع ومحدثات الأمور، هذه مقدمات كانت. الآن دخلنا في كتب الدين، أولا كتاب الطهارة ننتهي منها اليوم إن شاء الله، ثم من الأسبوع القادم كتاب الصلاة، وأيضا يطول معنا كل ما يتعلق بالترغيب في ما يتعلق بأبواب الصلاة، الترهيب من أمور أيضا تتعلق بالصلاة. انتهينا من كتاب الصلاة، يأتي كتاب الزكاة، ثم كتاب الصوم، كتاب الحج، وهكذا كتاب كتب في المعاملات فيما يتعلق بالزواج، البيع والشراء وغيرها من المعاملات. كتاب عظيم جمع فيه الحافظ المنذري أكثر من 4700 حديث. فعلينا أن نصبر ونستفيد إن شاء الله في ما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمل بها. فمعنا ثمانية أحاديث، منها حديث واحد فقط حديث موضوع، سبعة أحاديث مقبولة صحيحة وحسنة نبينها الآن في هذه العشرين الدقيقة من درس اليوم. فضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الطهارة تحت باب الترغيب في كلمات يقولهن بعد الوضوء، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه، وقال: فيحسن الوضوء. وزاد أبو داود: ثم يرفع طرفه إلى السماء ثم يقول، فذكره. ورواه الترمذي كأبي داود وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الحديث وتكلم فيه،
لو تكلم في بعض أسانيده، لكن الحديث صحيح لأنه له عدة أسانيد يقوي بعضها بعضا. أولا أصل الحديث في صحيح الإمام مسلم عند أبي داود وابن ماجه، الدعاء الأول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا ما فيه شك في صحته. اللي تكلم فيه الإسناد الثاني، إسناد الترمذي، وزيادة الإمام الترمذي في سننه على ما سبق: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لكن أيضا صحيحة ثابتة هذه الزيادة. وهذا الحديث الأول جمع فيه ما يتعلق بكلمات يقولهن المتوضئ بعد الوضوء، هذه أذان دعاءان بعد ما ينتهي من الوضوء. الأول فضله أن تفتح لها أبواب الجنة يوم القيامة، تفتح أبواب الجنة الثمانية لهذا الشخص الذي إذا توضأ وأتم وضوءه أحسن وضوءه. ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء، يسبغ الوضوء يعني يتم الوضوء، يحسن وضوءه، ثم يقول بعد الانتهاء من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقط مرة واحدة: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ثمانية يدخل من باب الصلاة ومن باب الجهاد ومن باب الريان الصيام وباب أيضا الأبواب الأخرى الذي جاء ذكر بعض أسمائها. أبواب الجنة ثمانية، أما أبواب النار فهي سبعة، لها سبعة أبواب. الله عز وجل قال لكل باب منهم جزء مقسوم بالنسبة لجهنم، وهذا يدل على أن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه كما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو أخبر عن نفسه في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي، فرحمة الله واسعة. لذلك أبواب الجنة ثمانية، أما أبواب النار فهي سبعة. يجب الإيمان بهذه الأمور الغيبية، فهذا الدعاء أكثركم يحفظه. وجاء بعض النسخ روي عن عمر، وكلمة روي هذه خطأ من بعض النسخ، خطأ من بعض النسخ، لأن الحديث في صحيح الإمام مسلم وفي سنن أبي داود وابن ماجه، فحديث جاء عن عمر الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا إلى آخر. فهذا الدعاء ينبغي أن تحفظونه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اجعلني من التوابين، يعني أذنبت أتوب يا رب، اهدني للتوبة، إذا وقعت في ذنب اهدني للتوبة والاستغفار، اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اجعلني من أصحاب الطهارة الذين يواظبون على الوضوء على الطهارة على الطهارة. فهذا الحديث الأول حديث صحيح، الطرف الأول عند مسلم وأبي داود، والزيادة عند الترمذي، فكله حديث صحيح في صحيح ترغيب 224. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم جعل في طابع لم يكسر إلى يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته رواة الصحيح واللفظ له، ورواه النسائي وقال في آخره: ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة، وصوب وقفه على أبي سعيد.
إذن يتبين من كلام الحافظ المنذري رحمه الله أن في خلاف في الحديث نفسه، هل هو صحيح أم ضعيف. ولذلك حتى الشيخ الألباني رحمه الله في كتبه القديمة كان يضعف الحديث، لكن من آخر كتبه كتاب صحيح الترغيب والترهيب، صحيح الترغيب والترهيب من آخر كتبه قال حديث صحيح، قال حديث صحيح رقم 225 في صحيح الترغيب والترهيب، حكم عليه بأنه صحيح لأن ظهرت للشيخ بعض الشواهد أو المتابعات. فالحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 225 حديث أبي سعيد الخدري، وفيه ثلاث فضائل، ثلاث أعمال فيها فضائل: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، من مكان إقامته إلى مكة، هذه المسافة الطويلة الله عز وجل يجعله نور يوم القيامة بقدر المسافة من مكانه إلى مكة، إلى مكة يعني لو كنا مثلا الآن بالإمارات بيننا وبين مكة حوالي 2000 كيلومتر، حوالي 2000 كيلومتر، فالله يجعل له نور يوم القيامة على مسافة 2000 كيلومتر، هذا إذا قرأها هنا. أما إذا قرأها في أستراليا أو في أماكن أخرى فهذا يدل على فضل قراءة سورة الكهف طبعا يوم الجمعة، مقيدة بأحاديث أخرى أنها تقرأ ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، يوم الجمعة. فهذا النور يكون امتداده يوم القيامة بمقدار المسافة بين مكة وحيث يقيم قارئها، هذا الفضل الأول. ومن قرأ عشر آيات من آخرها، من آخر سورة الكهف، ثم خرج الدجال لم يضره، وقرأ هنا بمعنى حفظ، لأن جاء في أحاديث أخرى أيضا من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها، أول عشر آيات أو آخر عشر آيات، ثم خرج الدجال لم يضره، لم يفتتن بالدجال، لم تضره فتنة الدجال، يثبته الله عز وجل عند فتنة الدجال. وأعظم فتنة على مر التاريخ هي فتنة الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وحذر أمته من فتنة الدجال، من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء، فهي أعظم فتنة. فالذي يحفظ أول 10 آيات أو آخر 10 آيات من سورة الكهف يعصمه الله عز وجل من الدجال، لم تضره فتنة الدجال، دل عليه هذا الحديث وغيره، أحاديث كثيرة صحيحة دلت على هذا. الفضيلة الثالثة في الحديث تتعلق بالوضوء: ومن توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق. الرق هو الجلد الذي يكتب عليه، يسمى رق عند العرب، جلد يكتب عليه، كتب هذا الدعاء أن فلان قال هذا الدعاء في هذا الرق الذي من الجلد. والله عز وجل قال في القرآن: وكتاب مسطور في رق منشور، في رق منشور. فكلمة رق جاءت في الكتاب وفي السنة، فهذا الدعاء يكتب لهذا الشخص الذي قاله بعد الوضوء، يكتب له الدعاء وأجر هذا الدعاء. ثم جعل في طابع هذا الرق طوية، وجعل طابع مختوم عليه ما حد يفتحه، يكسر إلى يوم القيامة، فلم يكسر إلى يوم القيامة، هناك يكسر ويتبين الأجر والثواب الذي حصل عليه هذا المتوضئ إذا قال هذا الدعاء، ها إذا قال هذا الدعاء. ومثل ما ذكرت هو حديث صححه الألباني في صحيح الترغيب رقم 225، والحديث رواه الطبراني وأيضا رواه النسائي في سننه. النسائي عنده زيادة: ختم عليه بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة، فلم تكسر إلى يوم القيامة. لكن الحديث بمجموعه حديث صححه الشيخ، فهذا أيضا مما يقال بعد الوضوء، بعد الوضوء. نعم.
وروي عن عثمان بن عفان،
هذا الحديث موضوع الذي سيقرأه حتى تعرفون أن حديث موضوع، بس تعرفون أن حديث موضوع مكذوب في سنده كذاب. نعم.
وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فغسل يديه ثم مضمض 3 واستنشق 3 وغسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ومسح رأسه ثم غسل رجليه ثم لم يتكلم حتى يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، غفر له ما بين الوضوءين. رواه أبو يعلى والدارقطني.
نعم، رواه أبو يعلى في مسنده، مسند أبي يعلى. والحديث حكم عليه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، قال هو موضوع 156 في ضعيف الترغيب رقم 156. طبعا احنا لا نتوسع ونذكر ما هو سبب ان حديث موضوع او ضعيف، من اراد يرجع الى المرجع، لان هذا الدرس يغلب عليه عدم التوسع، عدم التوسع. لكن نذكر لكم من حكم عليه من اهل العلم في هذا الباب من اهل الاختصاص، فحديث لا يصح. ومسألة غفران الذنب إذا قال هذا الدعاء بين الوضوء والوضوء الثاني هذه لا تصح، لأن حديث موضوع لا يستدل به. وردت أسئلة في تعلق بالحديثين السابقين، قال: الألفاظ المختلفة للذكر التي تقال بعد الوضوء هل يجمع بينها كلها أم ينوع المرء؟ إذا جمع بينها جيد، يأخذ الفضل كامل. فإذا انتهى من الوضوء وقال هذه الأدعية: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جد، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إذا قال هذه الأدعية ما تضره. فورد فضل لهذا الدعاء وفضل لهذا الدعاء، فكلما ازداد أدعية بعد الوضوء كلما كان أفضل. هذا ليس كالدعاء الذي في استفتاح الصلاة، استفتاح الصلاة يكفي دعاء واحد، ورد أكثر من 8 أدعية في استفتاح الصلاة، يكفي واحد منها للاستفتاح، أنت استفتحت الصلاة. أما هذا دعاء جاء بعد الوضوء فتقول واحد منها أو اثنين أو ثلاثة، كل واحد له فضل معين، فلا يمنع من ذكرها. هذا نفس السؤال، هل يصلح أن أجمع بين الأدعية الواردة بعد الوضوء؟ نفس السؤال، هل من السنة رفع السبابة عند دعاء الوضوء؟ لا، ليس من السنة، ليس من السنة، بل السنة مثل ما جاء في الحديث، الحديث الأول ما قال زاد أبو داود ثم يرفع طرفه إلى السماء ثم يقول، طرفه يعني عينه ينظر إلى السماء ويقول، لكن رفع الأصبع السبابة هذه لم يصح. فإذا تعبد بأضرب السبابة بغير دليل فصارت بدعة، بدعة ليس عليها دليل صحيح. ليس من السنة رفع السبابة عند دعاء الوضوء، لا نعلم أنها من السنة، لا نعلم فيها حديثا صحيحا. وإذا علم أحدكم يخبرنا، ومن علم حجة على من لم يعلم، لكن إلى الآن أنا ما أعلم أنها سنة، بل من أهل العلم يذكرها من البدع. نعم، باب الأخير،
باب الترغيب في ركعتين بعد الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا أيضا، هذه سنة بعد الوضوء، اللي حافظ على هذه السنة كما حافظ بلال رضي الله عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة بسبب هذه السنة، وفعلها بلال رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقره صلى الله عليه وسلم عليه، فصارت سنة نبوية، صارت سنة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن فضلها كذا وكذا كما سيأتي بالحديث. بسبب هذه السنة ركعتين بعد الوضوء قد تغفر جميع الذنوب كما في الحديث الذي يأتي السادس، أو يكون سبب هاتين الركعتين إذا واظب عليها المسلم بعد الوضوء يكون سبب لدخوله الجنة كما فعل بلال، وكما هو في الحديث الثاني إلا وجبت له الجنة، يحسن الوضوء ويصلي ركعتين بعد الوضوء يقبل بقلبه ووجه يخشع في صلاته إلا وجبت له الجنة، الحديث الثاني الذي في صحيح الإمام مسلم. فهذه من السنن، الإنسان إذا استطاع أن يواظب عليها ففيها خير عظيم، فيها خير عظيم. وهذه الخمسة أحاديث كلها أحاديث ثابتة في ركعتين أو أكثر بعد الوضوء، المحافظة على صلاة ركعتين أو أكثر بعد الوضوء من السنن، فيه ترغيب جاء فيها. الترغيب في هذا الحديث الأول، حديث أبي هريرة، حديث متفق عليه، آخر حديث قال رواه البخاري ومسلم، من أصح الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. بأرجى عمل يعني أكثر عمل رجاء عندك يا بلال، أكثر عمل رجاء عندك. فلماذا يسألها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وسمع صوت انعال بلال رضي الله عنه، الدف، دف النعلين يعني صوت النعال في المشي، من الناس إذا مشى بنعاله يسمع له صوت، هذا يسمى دف النعال. سمعت دفن عليك يعني صوتهما، صوت النعلين عند المشي يسمى دف. فسمع صوت مشي بلال في الجنة، ماذا فعلت يا بلال؟ حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا، يعني لم أتوضأ وضوئي، وضوء من أي في أي وقت، في ساعة من ليل أو نهار أتوضأ وأصلي بذلك الطهور، أصلي بعد هذا الوضوء ما كتب لي أن أصلي، ما كتب لي ركعتين أربع ست ثمان عشر كل ما زاد، لكن لو صلى ركعتين فقط فحصل له ثواب هذه السنة، وجبت له الجنة، غفر له ما تقدم كما في الحديث الصحيحة الثابتة التي تأتي لو ركعتين. لكن كلما زاد الإنسان وجد فرصة، هذه نوافل سنن من سنن الوضوء ثابتة في هذا الحديث والذي بعده.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه في حديث.
نعم، هذا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، حديث صحيح أيضا، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة، وهو في صحيح الترغيب 227. عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ، يعني مسلم، يتوضأ فيحسن الوضوء، رجل أو امرأة، كل الأحاديث هذه تتعلق بالرجال والنساء، ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، يحسن الوضوء يعني يسبق الوضوء، يتم الوضوء، يتم الوضوء ويصلي ركعتين، وظاهر الحديث يصلي ركعتين في أي وقت حتى في أوقات الكراهة. الحديث له سبب، الصلاة لها سبب، وعند الشافعي رحمه الله ومن معه من أهل العلم، صلوات ذوات الأسباب تصلى لأن في سبب، أما النافلة المطلقة التي ليس لها سبب فلا تصلى في الأوقات المنهي عنها، المنهي عنها، لكن إذا توضأت في أي وقت تصلي ركعتين. ظاهر الحديث يدل ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين في أي وقت، يعني يقبل بقلبه ووجهه عليهما، يعني يخشى في صلاته، ما يفكر في الدنيا، يفكر في الآيات والأذكار التي يذكرها في الصلاة إلى أن تنتهي ركعتين. إلا وجبت له الجنة، إلا وجبت له الجنة، يعني عند الصلاة يكون فارغ القلب من الشواغل، مقبل على صلاته، لا يحدث نفسه في هاتين الركعتين بشيء من أمور الدنيا، هذا شرط. وآتان ركعتان بعد الوضوء، ما هو الجزاء؟ وجبت له الجنة، سبب لدخول الجنة هذا الفعل البسيط السهل. نعم.
وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود.
نعم، حديث حسن صحيح، حسن صحيح في صحيح الترغيب 228، رقم الحديث 228، رقم الحديث حسن صحيح، حديث زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء. شوف، لابد من إحسان الوضوء، إتمام الوضوء شرط، ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما، لا يغفل فيهما، لا يلتفت عن الركعتين إلى أمر من أمور الدنيا، غفر له ما تقدم من ذنب، غفرت له ذنوبه السابقة. طبعا أهل العلم جمهور قالوا الصغائر، تغفر الصغائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة، فحملوا الحديث على الصغائر، على الصغائر. نعم.
وعن عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
رواه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه، حديث حمران رحمه الله مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء، قال: ائتوني بماء أتوضأ، فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما ثلاث مرات، غسل كفيه ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثا، وضوء. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. ثم قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا هذا الحديث بمعنى الحديث السابقة، هل يشترط الإتمام ثلاث غسلات على العضو أم يكفي مرة أو مرتين؟ ظاهر هذا الحديث حديث عثمان من توضأ نحو وضوء هذا يدل على أن إحسان الوضوء إذا كان ثلاث مرات، أتى بالواجب وهو غسلة واحدة، وأتى أيضا بالمستحب، لأن قيد من توضأ نحو وضوء هذا، وعثمان غسل كفيه ثلاث مرات، وهذا ليس من فرائض الوضوء، من سنن الوضوء، وأيضا هكذا غسل وجهه ثلاث مرات، والفرض مرة واحدة، لكن ذكر ثلاث مرات، يديه إلى المرفقين ثلاثا، غسل رجليه ثلاثا، فظاهر أن الذي يريد هذا الفضل غفر له ما تقدم من ذنبه أن يتم الوضوء، يحسن الوضوء، يأتي بالفرض وبالسنة، يأتي بالفرض ويأتي بالسنة، ثم يصلي ركعتين، ثم يصلي ركعتين، هذا الشاهد، صلاة ركعتين بعد الوضوء غفر له ما تقدم من ذنبه، وذكرنا أنه الصغائر. هذا الجواب. يقول: إذا توضأت في وقت النهي هل لي أن أصليها؟ ذكرنا سنة الوضوء الراجع والله أعلم أنها من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب، إذا توضأت في أي وقت صلي ركعتين، إلا أن هذه ليست نافلة مطلقة، هي مرتبطة بالوضوء، سببها الوضوء. هكذا إذا دخلت المسجد في أي وقت صلي ركعتين قبل أن تقعد تحية المسجد، لأنها من ذوات الأسباب، لأنك دخلت المسجد وأردت الجلوس فتصلي ركعتين في أي وقت من الأوقات. أما النهي عن الصلوات في ثلاث الأوقات المقصود به النافلة المطلقة التي ليس لها سبب، هذا والله أعلم، والمسألة فيها خلاف. هل يجزئ الجمع بالنية ركعتين الوضوء مع نية أخرى كتحية المسجد أو الضحى؟ نعم يجزئ، فأنت توضأت الآن وفي نفس الوقت تريد تصلي الضحى، وتريد في نفس الوقت تنوي أيضا صلاة ركعتين، ركعتي الوضوء، فتجمع بين النيتين في ركعتين، هذا يسمى عند أهل الفقه تداخل بين العبادات. فالراجح والله أعلم أنها تجزئ مثل ما ذكرت أنت، هل يجزئ الجمع؟ يجزئ، نية واحدة، نية واحدة عن سنة الوضوء أو عن تحية المسجد أو عن سنة الضحى تجزئ إن شاء الله. نعم. آخر حديث.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعة يشق سهل، يحسن الركوع والخشوع، ثم استغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن.
رواه أحمد في المسند الإمام أحمد بإسناد حسن. حديث أبي الدرداء حديث حسن، حديث حسن في صحيح الترغيب 230، في صحيح الترغيب رقم 230، قال حديث حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعة، أربعة هذا شك من أحد الرواة، ركعتين أو أربعة، يحسن، مكتوب هنا يحسن الركوع، وهذا وهم، قال العلماء الحفاظ هذا وهم من الحافظ المنذري من المؤلف، هي العبارة عند الإمام أحمد، لأن الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وبعد الرجوع لمسند الإمام أحمد تبين أن الكلمة غير موجودة، يحسن الذكر، يحسن فيهن الذكر والخشوع. إذن بدل كلمة الركوع، وهذه وهم من المؤلف، ليست في مسند الإمام أحمد، إلا في مسند الإمام أحمد، يحسن فيهن الذكر، قام فصلى ركعتين يحسن فيهن الذكر والخشوع، هذا هو الصحيح كما في مسند الإمام أحمد المجلد السادس 450، من أراد يرجع ويتثبت يرجع إلى مسند الإمام أحمد المجلد السادس صفحة 450، يحسن فيهن الذكر والخشوع، مثل معنى الحديث السابقة، ثم استغفر الله غفر له، هنا في زيادة استغفر الله غفر له، يعني بعد استغفر الله قالوا هذه بعد الصلاة، بعد صلاة ركعتين، لأنه توضأ أحسن الوضوء ثم قام صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، واضح، وأحسن في هاتين الركعتين الذكر والخشوع، انتهى من ركعتين قال استغفر الله غفر له، وهذا الحديث بمعنى الحديث السابقة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، كما نسأل عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، ويحسن لنا ولكم ولهم الختام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.